صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خالد عبد الله معكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يعتبر الانتخابات القوية والحماسية إحدى ركائز الإدارة السليمة للبلاد. المقاومة الفلسطينية تقصف مستوطنات غلاف غزة وتكبد قوات الاحتلال خسائر في محاور التوغل. وحزب الله يستهدف كريات شمونة ومستوطنات إصبع الجليل، والاحتلال يؤكد عجزه عن التصدي للصواريخ. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. اعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الانتخابات القوية والحماسية إحدى ركائز الإدارة السليمة للبلاد ومواجهة العقبات أمام تطورها. وعشية انتخابات مجلسي الشورى الإسلامي وخبراء القيادة، شدد سماحته على ضرورة النظر للانتخابات من زاوية المصلحة الوطنية وليس من منظور حزبي، مضيفا أن كل من يحب إيران وشعبها عليه أن يعلم بأن الانتخابات الضعيفة لن تخدم أحد وستصب في صالح الأعداء. كما اعتبر آية الله الخامنئي أن قضية غزة فضحت حقيقة المسؤولين الغربيين الذين لا يريدون حتى الاعتراف بالإبادة الصهيونية في القطاع، مشيرا إلى أن درجة الخزي والعار في السياسة الأمريكية الفاشلة وصلت إلى حد أن يحرق جندي أمريكي نفسه احتجاجا على الحرب في غزة. قصفت المقاومة الفلسطينية بالصواريخ مدينة عسقلان ومستوطنات غلاف غزة، فيما نفذ رجال المقاومة عدة عمليات ضد قوات الاحتلال المتوغلة بالقطاع. وقالت وسائل إعلام عبرية أن صفارات الإنذار دوت في عسقلان، حيث أصاب أحد الصواريخ مركبة وأدى إلى احتراقها وإصابة شخص واحد. وتبنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قصف عسقلان بالصواريخ ردا على جرائم الاحتلال الوحشية، إلى أن مجاهديها فجروا آليتين إسرائيليتين في حي الزيتون بغزة، كما قصفوا بقذائف الهاون تجمعا لجنود الاحتلال، إضافة إلى قنص جندي صهيوني في محور التقدم شرق خان يونس. أعلن جيش الاحتلال اليوم إصابة 26 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الماضية. واعترف الجيش في بيان بإصابة نحو 1430 عسكريا منذ بدء التوغل البري في غزة، لتبلغ حصيلة إصاباته منذ 7 أكتوبر الماضي 3007 عسكريين، مشيرا إلى أن جروح نحو 470 ضابطا وجنديا بالغة الخطورة. وفي وقت سابق من اليوم اعترف جيش الاحتلال بمقتل قائدين عسكريين وإصابة 7 جنود من لواء قفعاتي بجراح خطيرة في معارك جنوبية غزة، لتصل بذلك حصيلة قتله إلى 582. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بقطاع غزة اليوم 45 بعد 100 عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية وارتكاب مجازر ضد المدنيين وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من سكان القطاع. وواصل طيران الاحتلال ومساعيته قصف مناطق عدة بالقطاع مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، ما أسفر عن استشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين. وشن طيران الاحتلال غارات عنيفة فجر اليوم على أحياء شرق وجنوب خان يونس وجنوب دير البلح، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق بمدينة خان يونس وحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، كما نسفت قوات الاحتلال المزيد من المباني السكنية بحي الأمل غربية خان يونس. للمزيد حول آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، نستمع إلى الصحفي أحمد سهمود.
آخر المستجدات الآن في مدينة رفح وأيضا في المحافظات في قطاع غزة، الجيش الإسرائيلي لم يوقف غاراته على المدنيين الفلسطينيين. قبل لحظات من الآن وصلت إشارة باستهداف الجيش الإسرائيلي لثلاثة منازل أو لمحيط سكني كامل في المخيم الجديد بمنطقة النصيرات، وهذا الاستهداف وصف بالعنيف، وقد تصاعدت ألسنة اللهب والدخان من المناطق، والناس هناك تهرع لإنقاذ أو للبحث عن مفقودين أو شهداء أو إصابات في هذا المكان بالمخيم الجديد في مخيم النصيرات شرق المحافظة الوسطى وشمال المحافظة الوسطى أيضا. ولم يتوقف أيضا القصف في المخيم الجديد، هذه المنطقة تتعرض لقصف عنيف جدا، حيث ارتقى الشقيقين حسين ومحمد فرج الله بعد استهدافهم من قبل طائرات إسرائيلية مسيرة في هذا المخيم. ومجزرة أيضا ارتكبت، مجزرة كبيرة جدا ارتكبت في مدينة غزة خلال الساعات القليلة الماضية في حي التفاح بحق عوائل هارون وزينو ودلول، ذهب ضحيتها العشرات من النساء والأطفال وكلهم نقلوا إلى المستشفى المعمداني، وبعض الإصابات الخطيرة نقلت إلى مستشفى الشفاء. أما الواقع في مناطق شمال قطاع غزة، لم يتوقف القصف المدفعي على أراضي المزارعين الفلسطينيين في منطقة بيت لاهيا وفي منطقة مخيم جبالي أيضا. وصلت أعداد من الإصابات اليوم إلى مستشفى كمال عدوان، والذي عقد مديره اليوم لقاء أو مؤتمرا صحفيا يناشد فيه بضرورة إدخال الوقود، لأن المستشفى ستخرج عن الخدمة تماما في هذه الأوضاع العصيبة جدا بسبب نفاذ كميات الوقود ومنع الاحتلال الإسرائيلي من إدخال السولار الخاص بالمستشفيات وبمولدات المستشفيات عبر الشاحنات من محور صلاح الدين أو من منطقة شارع الرشيد. وهناك صعوبة كبيرة جدا في التنسيق لإدخال الوقود الخاص بالمستشفيات، حيث يدعي الجيش الإسرائيلي أو يتذرع بأنه يذهب للمقاومة الفلسطينية، ولكن هذا السولار يعني وفق تصريح لوزارة الصحة المستشفيات الآن هي بأمس الحاجة إليه حتى تبقى أو حتى تستطيع تقديم الخدمات الطبية للمصابين. مستشفى كمال عدوان، مستشفى الشفاء، ومستشفى المعمداني في مدينة غزة، ثلاثة مستشفيات فقط تخدم أكثر من 500 ألف مواطن تقريبا موجودين في تلك المناطق، ولحتى هذه اللحظة الواقع الصحي والإنساني يزداد سوءا في تلك المناطق.
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن الاحتلال يمارس أبشع ما عرفته البشرية من جرائم القتل والإبادة والتهجير في غزة. وفي كلمة بمؤتمر مؤسسة القدس الدولية في بيروت، أكد هنية أن ما عجز الاحتلال والولايات المتحدة عن فرضه بالميدان لن يتمكنا من أخذه بمكائد السياسة، ودعا الجميع للمبادرة إلى كسر مؤامرة التجويع في غزة، وقال إن أي مرونة نبديها بالتفاوض هي حرص على دماء شعبنا يوازيها استعداد للدفاع عنه. وأكد أن الاحتلال عجز أمام المقاومة ولم ينجح إلا بقتل الأطفال والنساء، محذرا إياهم من شن هجوم بري على رفح. أكد إعلام الاحتلال إطلاق 14 صاروخا من لبنان على مستوطنة كريات شمونة، 4 صواريخ باتجاه مستوطنة بيت هيلل في إصبع الجليل. وأعلن المصدر نفسه أن سقوط الصواريخ في كريات شمونة أسفر عن وقوع أضرار مادية دون الإشارة إلى خسائر بشرية، فيما دعت شرطة الاحتلال المستوطنين إلى عدم الاقتراب من المواقع التي سقطت فيها الصواريخ. ومن جهة أخرى أكد جيش الاحتلال أنه ليس لديه حل للهجمات المضادة للدروع، مضيفا أنه في أي حرب مقبلة سيطلق حزب الله آلاف الصواريخ المضادة للدروع وعشرات آلاف القذائف على شمال ووسط فلسطين المحتلة. بهذا نصل معكم الختام والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يعتبر الانتخابات القوية والحماسية إحدى ركائز الإدارة السليمة للبلاد. المقاومة الفلسطينية تقصف مستوطنات غلاف غزة وتكبد قوات الاحتلال خسائر في محاور التوغل. وحزب الله يستهدف كريات شمونة ومستوطنات إصبع الجليل، والاحتلال يؤكد عجزه عن التصدي للصواريخ. شكرا لكم المتابعة، والمزيد من الأخبار زوروا الموقع الإلكتروني arabicradio.net. في أمان الله.
إيران اليوم، المشهد السياسي. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضاً ومناقشة وتحليلاً بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: radiohadi@irib.ir. فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأرحب بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجنا الحواري الغدة السرطانية، الذي يأتيكم أسبوعيا يوم الأربعاء ويتناول بالدراسة والتحليل آخر التطورات والمستجدات على صعيد الجرائم والأكاذيب الإسرائيلية والتخبط الذي أوغل فيه الصهاينة نتيجة لفشل خططهم الإجرامية في قطاع غزة وسائل الأراضي المحتلة. نركز في حلقة اليوم أعزائي الكرام من هذا البرنامج الضوء على الخسائر الفادحة التي تكبدها جيش الاحتلال على يد المقاومين الفلسطينيين في قطاع غزة من دون تحقيق أي إنجاز استراتيجي، رغم المجازر والتدمير وعلى الضغوط الحكومة نتنياهو ومجلس الحرب من جانب عائلات الأسرى الصهاينة في ظل الخلافات الداخلية. عنوان حلقة اليوم: لا إنجاز استراتيجي للصهاينة رغم المجازر والتدمير. تابعونا. بإمكانكم التواصل معنا أعزائي الكرام في لقاء الغدة السرطانية عبر أرقام هواتفنا التالية، وهي 22-01-37-62 و22-01-37-68 و22-01 38 48 ومفتاح البلد والعاصمة طهران 009821. كونوا معنا. نعم أعزائي الكرام، من مصلحة نتنياهو إطالة أمد الحرب ويعمل على إعادة إنتاج سردية جديدة في ظلها تبرئه هو من مسؤولية الإخفاق في 7 أكتوبر، إلا أن الإجماع الإسرائيلي الذي كان حول الحرب آخذ في التصدع، وهناك شكوك تتعزز حول قدرة الكيان على تحقيق أهدافه. ويتفاعل المشهد الداخلي في الكيان حول كيفية الحرب على غزة وتحقيق أهدافها. بدأت تظهر بوادر تصدعات في الإجماع الإسرائيلي الداخلي بشأن أهداف الحرب وخيارات وقف إطلاق النار، كما تتجاذب المشهد السياسي الداخلي بشكل كبير مصالح الفاعلين السياسيين الإسرائيليين. وهذا بات واضحا أن نتنياهو يدير الحرب بناء على مصلحة السياسة الداخلية، محاولا البقاء في المشهد السياسي بعد أحداث 7 أكتوبر تشرين الأول التي وقعت تحت حكمه. ويرى نتنياهو في إطالة الحرب وسيلة مركزية للحفاظ على بقائه ومحاولة ترميم مكانته السياسية والشعبية. تلتقي مصالح نتنياهو مع مصالح المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، فالطرفان معنيان باستمرار الحرب حتى تحقيق الأهداف العسكرية منها، وهو القضاء على حركة حماس ولو استمرت الحرب شهورا عديدة حتى سنوات. وعلى الرغم من التوتر المتراكم بين نتنياهو وحكومته والجيش، والذي بدأ قبل 7 أكتوبر تشرين الأول واستمر خلال الحرب على غزة، فإنهما متفقان على استمرار الحرب كل لمصالحه. نتنياهو يبحث عن البقاء السياسي في حين أن الجيش يريد استعادة هيبته التي كسرت في 7 أكتوبر تشرين الأول، وغير مهتم بالمشهد والسجالات السياسية الداخلية. في داخل الكيان ولا شك أن الجيش كان سيفضل تغيير نتنياهو بشخص آخر قادم من عمق المؤسسة العسكرية، ولكن نتنياهو يضمن له استمرار الحرب. نعود إليكم أعزائي المستمعين وهذا اللقاء من برنامجكم الغدة السرطانية، ونتناول فيه موضوع لا إنجاز استراتيجي للصهاينة رغم المجازر والتدمير. ويسعدني الآن أن أستضيف في هذا اللقاء الدكتور ناجي أمهز، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. بداية دكتور ناجي أمهز، السلام عليكم وحيك في لقاء الغدة السرطانية.
أهلا سيدي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور أمهز، يعني رغم المجازر الإسرائيلية في غزة يقتل الصهاينة باستمرار في معاركهم مع قوات المقاومة في غزة جنود وضباط، برأيك ماذا يعني ذلك دكتور أمهز؟
بداية كما تفضلتم في المقدمة التي كانت تضيء على المشروع السياسي الذي لم يستطع يحقق نتنياهو من أي إنجازات على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي. وما تحدث عنه حضراتكم عندما أشرت بأن طول أمد الصراع الذي يعتمد نتنياهو الاستمرار به هو عامل أساسي لبقاء نتنياهو في السلطة ومحاولة استغلال نفوذه في أمريكا وفي أوروبا. لذلك لم يستطيع العدو الصيني أن يحقق أي إنجازات استراتيجية أو يحقق أي هدف من بنك الأهداف التي طالما تحدث عنها نتنياهو وفي مقدمتها الإفراج عن الأسرى من خلال استخدام القوة. وها نحن اليوم نعود إلى التفاوض المباشر وغير المباشر من خلال بعض الدول العربية التي تسعى إلى إيجاد بعض الحلول من خلال الضغط ربما على حماس في ظل هذا الارتكاب المجدد في ظل هذه المجازر الكبرى التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق أهلنا في غزة، إضافة إلى التدمير الهائل الذي تجاوز أكثر من 80% من مساحة غزة الإجمالية. عفوا سيدي الصوت يتردد كثيرا، هل يمكن معالجة الأمر؟
نعم لحظة، في هناك خلل في الصوت ربما يكون من أحد الأجهزة. طيب الآن كيف الصوت سيد الكريم؟ ممتاز. دكتور معاي تسمعني الآن؟ نعم يبدو الخط انقطع ونعود اتصال به. طبعا أعزائي الكرام، أهداف الحرب وخلاف وقف إطلاق النار يراهن نتنياهو. طيب نعود إلى الدكتور أمهز. دكتور تسمعني؟
نعم أسمعك.
طيب جميل جدا، تفضل. كنتم تسترسلون في إجابتكم.
نعم سيدي، ما تفضلتم به هو يرسم خارطة الطريق لما يجري بفلسطين المحتلة ولما أيضا وصل إليه العدو الصهيوني من حالة فشل على كافة المستويات، وخاصة بأن هناك حركة تراجع وانهيار اقتصادي كبرى تجاوزت 60 مليار دولار، إضافة إلى حملة ربما يمكن أن نقول عنها أنها عودة من حيث قتل هؤلاء الصهاينة، حيث يسجل أكثر من خروج أكثر من 500,000 مستوطن صهيوني من فلسطين المحتلة. وهناك الكثير من العوامل التي تؤكد بأن لم تستطع حكومة نتنياهو أن تقوم بأي إنجاز، وخاصة بأنها خسرت أمام الرأي العام الدولي والإقليمي. طيب. إضافة إلى أمر آخر وهو عامل أساسي، بأن ما يجري اليوم بأطراف حكومة العدو الصهيوني بأنه انتصار لحماس بحال تمت هذه الصفقة وتم وقف إطلاق النار.
طيب يراهن نتنياهو على أن مخاطبة الأحلام الاستعمارية الاستيطانية لليمين سوف تبقيه في السلطة. وقال غادي أيزنكوت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي سابقا أنه لم يتم تحقيق أي إنجاز استراتيجي للكيان في غزة، ولم نتمكن بعد من تقويض قدرات حماس. وهكذا يريد أن يقول أيزنكوت أن الإنجاز محدود والمراوحة خطيرة والتصريحات ليس لها رصيد. كيف يمكن دكتور أمهز أن ينعكس هذا الاعتراف على الداخل الإسرائيلي؟
سيدي الكثير من صناع القرار السياسي العالمي بدأوا يعترفون بأنه يجب على نتنياهو اعتزال العمل السياسي، وفي مقدمتهم الرئيس بايدن الذي تحدث مرارا وتكرارا أن بأنه يجب على نتنياهو أن يعتزل العمل السياسي. وهناك خلاف كبير ضمن الولايات المتحدة الأمريكية على سياسة حكومة نتنياهو المجرمة المتطرفة، وهذا الصراع الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية ليس مرتبط فيما يجري بفلسطين المحتلة فقط، إنما يجري بسبب الانقسام الكبير الذي أحدثته سياسة نتنياهو داخل الحزب الديمقراطي، إضافة إلى تنامي الصراع ما بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي. فاليوم الحزب الجمهوري يعتقد بأن نتنياهو يشكل حربة في الانقضاض على الحزب الديمقراطي في أمريكا، لذلك يقوم بدعمه على كافة المستويات، إضافة على أن في الداخل الفلسطيني في داخل الفلسطيني المحتلة داخل حكومة الكيان العدو هناك من يعتقد بأن يجب أن يسقط نتنياهو من أجل تحرير الأسرى ومحاولة بناء بمعنى محاولة استعادة الليبراليين الصهاينة بدل اليمين المتطرف. لذلك هذا الصراع الجديد في الكيان الصهيوني يرسم ملامح سياسية جديدة لا يمكن من خلالها أن نقف بحالة بمرحلة الوسط، بمعنى عندما يتكلم بعض الساسة في حكومة العدو بأن حكومة نتنياهو لم تحقق أي إنجاز، هم يقولون بأنه بمعنى بأن حكومة نتنياهو تحتاج إلى المزيد من الوقت. وهنا نعود إلى النقطة الأساسية التي تفضلت بها عندما تحدثت بأن إطالة أمد الحرب يبقي نتنياهو أطول فترة ممكنة في الحرب. لذلك الإدارة الأمريكية وخاصة الحزب الجمهوري يدعمون نتنياهو بأن يستمر بهذه الحرب إلى أن تقترب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، علهم يستفيدون بإسقاط الحزب الديمقراطي. وأيضا هناك من يخشى وخاصة في حكومة العدو الصهيوني أنه عندما تتوقف أصوات القبائل ويحل مكانها نوعا من الهدوء النسبي، فإن الشعب بمعنى بأن المستوطنين الصهاينة سوف ينتصرون حتما على حكومة نتنياهو وعلى أعضائها، مما يعني بأنهم ربما يتعرضون لمحاكمات جماعية هؤلاء من قبل المستوطنين الصهاينة الذين خسروا أسراهم بسبب القصف الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل كثيرين من الأسرى الذين كانوا متواجدين عند حركة المقاومة حماس. لذلك هناك أزمة كبرى يعيشها الكيان الغاصب الأسرياني، لا تتوقف فقط على المستوى السياسي إنما أيضا تتوقف على المستوى الشعبي، وخاصة أنه قبل 7 أكتوبر كان هناك انتفاضة كبرى على حكومة نتنياهو، وهناك دعوات كبرى وهناك مظاهرات ربما تجاوز 200,000 كانت تطالب بإسقاط نتنياهو. لذلك نتنياهو يخشى بأنه إن لم يحقق أي انتصار بمعناه بأنه يستطيع أن يقدم الكيان الغاصب الأسرياني، يستطيع أن يقدم لإسرائيل بمعناه هو كما يعتقد أنه يستطيع أن يقدم لإسرائيل شيئا، فأنه يعلم بأن خاتمته السياسية سوف تكون بالسجن وربما تكون أسوأ من سلفها السابق أولمرت 10 مرات.
طيب يعني دكتور أمهز، لماذا لا تقول حكومة الحرب الإسرائيلية حقيقة نتائج حربها مع المقاومة؟
لم يسبق في تاريخ الصراعات سيدي أن اعترفت أي حكومة عسكرية أو مدنية أو سياسية بسقوطها وانهزامها وفشلها، لذلك هذا الأمر طبيعي جدا. وهناك من يقرأ في هذا التعنت من قبل العدو الإسرائيلي بأنه مجرد خطوة أو الهروب إلى الأمام. لذلك الاتحاد الأوروبي كان واضحا في هذا المجال، وربما اليوم عندما نسمع عن عودة ظهور الأزمة الروسية الأوكرانية وحديث ماكرون بالأمس بأنه ربما قد يرسل بعض القوات أو أوروبا أو الحلف الأطلسي قد يرسل بعض القوات للمشاركة مع القوات الأوكرانية ضد روسيا الاتحادية، يعني بأن الأوروبيين صراحة يقول أنه لم يعد يستطيعون الاستمرار في أزمة غزة أو في وحول غزة، وخاصة أن غزة أسقطت الجميع. ونحن نتذكر عندما حاول الأوروبيين الضغط على نتنياهو من أجل وقف إطلاق النار وفشلوا، وتوجهت أصواتهم إلى وقف دعم الأنروا بمحاولة إرضاء نتنياهو علهم يحققون بعض المكاسب. ولكن جميع من يقرأ في السياسة الأوروبية يعلم بأن أزمة أوكرانيا وحدت الأوروبيين، بينما أزمة غزة قسمت الأوروبيين، وهم اليوم بحاجة أن يخرجوا من أزمة غزة لكي يبقوا موحدين ضد روسيا، أقصد هم الأوروبيين، لكي يستمروا بمعركتهم ضد روسيا الاتحادية. وهذا الأمر يفقد نتنياهو الكثير من مقومات البقاء، وخاصة بأنه يتكلم عن بعض الإنجازات لعله يستطيع أن يقنع الأوروبيين بأنه يستطيع أن يكسب المعركة وأيضا أن يبقى شريكه في دام زيلنسكي في أوكرانيا. ولكن الجميع يقرأ بأن نتنياهو خسر على كافة الروسية، وخاصة فيما يتعلق بالعمليات الإرهابية، وهو إرهاب الدولة، وخاصة بعد المحكمة بعد موقف محكمة العدل الدولية. ولكن الجميع يخشى بأن يذهب نتنياهو إلى الأمام أكثر، وخاصة بأن ربما هناك شيء ما قد يحصل ضمن الجغرافيا اللبنانية، وهذا الأمر ما يعور علينا نتنياهو بأن يكون الخطوة الثانية بحال فشل بتأخير الخطوة الأولى فيما يتعلق بتحرير الأسرى الصهاينة من حركة المقاومة حماس.
جميل. الإسرائيليون دكتور أمهز الذين ما زالوا عاجزين على أركاع المقاومة في غزة، كيف يمكنهم أن يهددوا المقاومة اللبنانية بالحرب وهي تمتلك قدرات هائلة قد لا تمتلكها المقاومة في غزة؟
الجميع من يعمل في مجال السياسة والتسلح وما القوة وتصنيف القوة في منطقة الشرق الأوسط يعلم بأن المقاومة الإسلامية وتحديد الحزب الله قدراتها العسكرية والقتالية تتجاوز ربما العديد من الدول في المنطقة، ونحن نتحدث عن قوة عظيمة جدا باعتراف العدو الإسرائيلي نفسه، إضافة إلى ما صرحت به روسيا الاتحادية مرارا وتكرارا عندما حذرت الكيان الغاصب الصيني من الدخول بمعركة مع حزب الله، بأن مقاتلي حزب الله قد تفاعلوا خلال مشاركته في مكافحة الإرهاب ضمن الأراضي السورية بأن يحققوا إنجازات لم يألفها الحكومة. نحن نتكلم عن الاستراتيجية العسكرية الروسية التي اعترفت بقوة مقاتل حزب الله، لكن في المقابل يعتقد نتنياهو أنه يستطيع أن يستمر بإجرامه، بمعنى أن نتنياهو يأمل باستخدام الكثير من القنابل الثقيلة التي يمكن لأمريكا أن ترسلها إليه من أجل ارتكاب المزيد من المجازر والتدمير دون أن يكون هناك اجتياحا بري. وهذا الأمر يعتقد نتنياهو أنه يضغط من خلاله على المقاومة، أو ربما بما كان ما تربخ المقاومة بسبب الإجرام الهائل الذي يتوقع أن يحدثه نتنياهو بأن يطبق أو أن تعود للمقاومة إلى خلف الليطاني. ولكن أنا موقف المقاومة منذ اللحظة الأولى واضح بأنها لن تتراجع قيدا مرة ولن تتراجع مترا واحدا، وبأن أن على العدو السلمي أن يتراجع وأن ينسحب إلى الخلف. وما نشاهده ضمن مزارع شبعة ودلالة فرشوطة إضافة إلى شمال فلسطين يشهد بأن المقاومة هي التي تسيطر على 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 المربع الجغرافي المحاذي في جنوب لبنان، وأيضا هي التي تسيطر على القرار السياسي حيث نجحت المقاومة بإرباك العدو وتخفيف الضغط على غزة، إضافة إلى الأمر الأساسي بأن المقاومة أيضا استطاعت أن تفرض هذه السيناريوهات الكثيرة التي بدأ العالم يتداولها. وهناك من قال بأن حتى الإدارة الأمريكية ربما استفادت من مكان ما من قوة المقاومة حيث ضغطت على حكومة نتنياهو بأنه لن يستطيع أن نذهب بهذه الحرب بعيدا، ولكن هذا المجنون لا يمكن أن نتوقف عند حدود جنونه، وربما أيضا يقلب بعد هذا الإجرام الكبير الذي تجاوز إبادة أكثر من 6% من الشعب الفلسطيني وتدمير أكثر من 80% من غزة، ربما قد يقدم على مثل هذه الخطوة، وخاصة كما تفضلت سيدي الكريم بأن المقاومة لا يمكن هزيمتها، بمعنى أوضح لأنه لا يوجد اعتراف أو لا يوجد قرار ولا يوجد أيضا بناء ولا توجد قواعد أساسية يمكن هزيمتها في حركات المقاومة. فدائما حركات المقاومة هي منتصرة على المستوى السياسي والجغرافي والميداني والإنساني والاجتماعي. طيب. لأن المقاومة أساسا هي حركة اعتراض وحركة دفاع وحركة تسجيل النقاط.
دكتور أمهل،
جميع الدول تعترف وفي مقدمة أمريكا اعترفت بأن نتنياهو عاجز تماما عن القضاء على حماس كيف يقضي على حزب الله، وهذه المعادلة الثابتة يدركها الجميع، ولكن نحن نتحدث عن إجرام الدولة الصهيونية التي ربما قد تمارسه ضد الشعب اللبناني كما مارسته ضد الشعب الفلسطيني.
طيب دكتور، يعني نتنياهو ونتائجه المتباينة جديدا حول مستقبل قطاع غزة، ويعتمد هو عليه في بقائه على السلطة في المرحلة القادمة، مسوقا نفسه على أنه الوحيد القادر على تحقيق هذه الأحلام وإعادة بناء الكتلة اليمينية حوله من جديد. كيف ستكون ارتدادات الفشل الإسرائيلي في غزة على السياسة الداخلية الإسرائيلية، خاصة مستقبل نتنياهو وحكومته المتطرفة؟
سيدي الكريم، منذ لحظة عودة نتنياهو إلى الحكم كان الجميع يدرك بأن نتنياهو هو الجنرال الأخير من الرعيل القديم الذين أسسوا هذا الكيان الغاصب. لذلك نتنياهو يتمسك بهذه التسمية، يتمسك بهذه العباءة بأنه يستطيع أن يغير وأن يكتب المعادلة وأن يحقق ما لم يحققه غيره، وخاصة بأنه ربما هو الأقوى في اليمين المتطرف بظل التراجع للليبراليين إن كان في داخل فلسطين محتلة أو في خارجها. ونحن نتحدث حتى في منظمة أيبك هناك تراجع كبير للليبراليين وتقدم خطير لليمنيين. اليمين اليهودي، اليمين الصهيوني هو دائما يمتلك هذه المقومات وهذه المفردات وهذه الخطوات الاستراتيجية بارتكاب المجازر والذهاب إلى القتل والدمار، وهذا الأمر يعترف بأنه بأساس نظامه التلمودي الذي من خلاله يعتقد بأنه يستطيع أن يحقق نبوءته ببناء الهيكل وأيضا السيطرة على ما يعرف بالقويم. ولكن هذا التصرفات التي يقوم بها نتنياهو هي التي جعلت أوروبا تنتفض ضده، هي التي جعلت بريطانيا تنتفض ضده، هي التي جعلت جزء كبير من الشعب الأمريكي ينتفض ضده، وما شاهدناه بالأمس من أحد الجنود الأمريكيين الذي أحرق نفسه وذهب فلسطين حرة. نعم. هو دليل على حالة الأزمة التي وصل إليها العدو الصهيوني، وأيضا حالة الكره لهذا الكيان الذي يحمي نفسه بقانون معاداه السامية. لذلك نتنياهو لا يستطيع أن يستمر كثيرا بخداع العالم، وخاصة بأن الجميع بدأ يتخلى عنه. ولكن في المحصلة هل يمكن أن يكون نتنياهو كبش محرقة رغم كل ما يدعي أنه قادر على قلب المعادلة؟ هنا يمكن أن نسأل أنفسنا، لأنه بالختام الإدارة الأمريكية يهمها فقط بقاء الكيان الغاصب الصهيوني، هذه القاعدة المتقدمة، وما تبقى ليس له قيمة، ومن جملتهم نتنياهو. ولكن نتنياهو بمكان يعول على وصول الحزب الجمهوري، وهنا يعتقد نتنياهو بأنه ربما يصبح صاحب اليد المطلقة في تدمير أينما يشاء في الشرق الأوسط، وربما يحلم وهو هذا الكابوس الذي سوف ينقلب عليه بحال حاول الاعتداء على الجمهورية الإسلامية في إيران. لذلك كل ما يقوم به نتنياهو هو محاولة كسب الوقت للوصول إلى هذه النقطة الأساسية عندما يعلن فوز الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية.
دكتور ناجي أمهز، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، شاكر لكم هذا الحضور، وأتمنى ألقاكم في لقاءات أخرى إن شاء الله. حتى اللقاء القادم، مع السلامة عزيزي الكريم.
مستمعينا الأعزاء تحية طيبة، بإمكانكم متابعة آخر الأخبار ومقتطفات من برامج إذاعة طهران العربية، إضافة إلى متابعة بثنا الإذاعي المباشر عبر تطبيق التليغرام على العنوان التالي @ تهران Arabic Radio.
نعود إليكم أعزائي المستمعين، وهذا اللقاء من الغدة السرطانية تحت عنوان لا إنجاز استراتيجي للصهاينة رغم المجازر والتدمير. والآن لدي اتصالان عبر الواتساب معي. صبحي عبد الحميد من الأردن يقول في رسالته:
تحية لكم يا جميعا. الصمود والدفاع المستميت عن الوطن للحركة الوطنية في غزة هو الذي جعل الصهاينة لم يحققوا شيئا على الإطلاق، وأن الصهاينة لا يملكون القوة التي حققوها ضد العرب منذ نشأتهم، لكن العرب هم الذين جعلوها تتوسع. وأشكر لكم.
شكرا لكم صبحي عبد الحميد من الأردن. مع أبو محمد مهدي من اليمن نسمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رغم أن العدو الصهيوني المحتل لا يزال يمارس أبشع ما عرفته البشرية من جرائم القتل والإبادة الجماعية، إلا أن المقاومة الفلسطينية قابلت العدوان ببسالة تاريخية رغم اختلال موازين القوى. هذا ما أكد عليه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وهذا يعني أن العدو لم يحقق أي إنجاز استراتيجي في غزة نظرا لبسالة وصلابة المقاومة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية. لبرنامج الغدة السرطانية إذاعة طهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لكم أبو محمد مهدي من اليمن على هذا التواصل في برامج إذاعة طهران. وأعزائي الكرام، دعونا نأخذ فاصل قصير ثم نعود نواصل معكم هذا اللقاء. نعم أعزائي الكرام، في الختام لا يسعنا إلا أن نقول نتنياهو الذي يتخبط في هذه المجازر وتنتج تباينا جديدا حول مستقبل قطاع غزة، ويعتمد هو عليه في بقائه في السلطة في المرحلة القادمة واستعدادا للمرحلة السياسية القادمة في المشهد السياسي الإسرائيلي. في النهاية تبقى نتائج الميدان والمعارك هي العامل الأساسي في تقرير مستقبل قطاع غزة. وكما تعلمون مستمعين الأفاضل، التفاعل للمشهد الداخلي في الكيان حول كيفية الحرب على غزة وتحقيق أهدافها بدأت تظهر بوادر تصدعات في الإجماع الإسرائيلي الداخلي بشأن أهداف الحرب وخيارات وقف إطلاق النار. وبات واضحا بأن نتنياهو يدير الحرب بناء على مصالحه السياسية الداخلية، وهو يحاول البقاء في هذا المشهد السياسي، وكما يرى هو في إطالة الحرب وسيلة مركزية للحفاظ على بقائه، ويحاول أن تكون مكانته السياسية والشعبية عن طريق ترميم ما قام به في السابق من خداع لهذا المجتمع الصهيوني. وطرفان هناك باستمرار الحرب يحاولون تحقيق الأهداف العسكرية، وهو القضاء على حركة حماس ولو استمرت الحرب شهورا عديدة أو حتى سنوات. حتى نلتقيكم إن شاء الله في حلقة أخرى بإذن الله، شاكر لكم متابعتكم، كما أشكر الدكتور ناجي أمهز الذي حضر معنا في هذا اللقاء، وأشكر الأخوة من اليمن والأردن في مشاركتهم، وأشكركم جميعا حتى الملتقى في الغد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحاً حتى الساعة 7:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى الساعة 24:20 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 بعد الظهر حتى الساعة 23:20 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قوم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز. ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة أخرى من برنامجكم السياحة الغذائية في إيران، حيث سنحط الرحالة في حلقتنا لهذا الأسبوع في محافظة فارس بجنوب إيران. هذه المحافظة الجميلة ذات الثقافة والحضارة العريقة الممتدة لآلاف السنين. كونوا معنا كي نتعرف على نقاط الجذب التاريخية والغذائية في هذه المحافظة.
مستمعينا الأحبة، كانت محافظة فارس على مر التاريخ من مراكز ازدهار الحضارة الفارسية وتوسعها في العالم، حيث تمثل فيها أبنية تاريخية قيمة مثل باسرغاد وتخت جمشيد وبيشابور وشهركور وقصر أردشير باباكان في فيروزاباد وغيرها، شاهدة على الثقافة والحضارة التاريخية المشرقة في بلاد إيران. وقد برز من هذه المنطقة اثنان من الملوك الإيرانيين وهما كورش وأردشير، وأسس على التوالي أسرتين حاكمتين كبريين هما اللخمينية وعاصمتها باسرغاد وتخت جمشيد، والأسرة الساسانية التي كانت عاصمتها فيروزاباد. كما كانت هذه المحافظة بعد الإسلام مركز الأسر الحاكمة المتمثلة في الديالمة والأتابكة وآل بويه والزنديين، وكانت في العهد القاجري أيضا من المراكز المهمة للحكم.
وفي الوقت الحاضر أيضا حافظت هذه المحافظة على أهميتها، فهي تمثل الآن محافظة من كبريات محافظة إيران، ومركزها مدينة شيراز. وشيراز المعروفة بأنها مدينة الشعر والفن، تضم شعراء كبارا مثل سعدي الشيرازي وحافظا الشيرازي. وتقع هذه المدينة في القسم المركزي من محافظة فارس وفي منطقة زاغروس الجبلية، وتتميز بمناخ معتدل بسبب إحاطة الجبال بها من جهاتها الأربع.
تبدو هذه المدينة الجميلة التي كانت منذ القدم مهد الثقافة والجمال، وكأنها قطعة من الجنة على الأرض أودعها الله سبحانه للبشر على الأرض. وتغدو شيراز من أكثر مدن إيران جاذبية، وخاصة في شهري آذار ونيسان، حيث يتصاعد منها شذا أزهار ثمرة النارنج من كل مكان ليسحر القلوب.
ومن المعلوم أن النارنج هو من الحمضيات التي تتمتع بشعبية واسعة بين أهالي شيراز، حيث نراه بغزارة في أسواق شيراز، ويستعمل عصير النارنج في تعطير طعم الأكل وتحسينه. ويعتبر نواره من أكثر أنواع الزهور عطرا، ويستخدم في إعداد مربى النارنج وعرق أو ماء النارنج في الطب الإيراني التقليدي، كما يستخدم مربه في علاج آلام المعدة. وقد أدت الفوائد الغزيرة لهذه الثمرة إلى أن يستخدم الشيرازيون النارنج على نطاق واسع في أطعمتهم كنوع من المقبلات.
السياحة الغذائية في إيران، برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية، والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
مستمعين الأعزاء، الكثير من المأكولات الشيرازية يحمل معه اسم شيراز، وهو ما يدل على أن هذه الأطعمة خاصة بأهالي شيراز أنفسهم. وتمكن الإشارة من بين أهمها إلى السلطة الشيرازية والرز بأوراق الملفوف أو الكرنب، والرز مع الفاصولياء الخضراء والفالوذج الشيرازية.
ومن المناسب أن نعلم أن المأكولات الشيرازية انتشرت شهرتها على مستوى العالم أيضا، ومنها الطعام المسمى قامبار بولو الشيرازي الذي وجد طريقه إلى منظمة السياحة العالمية أيضا. وهذا الطعام يعد من الرز واللحم والكشمش ورب الرمان ورب العنب ولب الجوز ومسحوق الحمص.
الكثير من الناس يعرفون مدينة شيراز بأكلتها المعروفة باسم الفالوذج، وتعتبر من أكثر المأكولات الشيرازية شعبية، وعلينا ألا نفوت التمتع بمذاقها عند السفر إلى شيراز. الفالوذج نوع من التحلية المثلجة التي يشتهر منها نوعها الشيرازي في إيران والعالم، وهذا الطعام المثير يتم إعداده من خيوط الشعرية الرفيعة المصنوعة من النشادر والممزوجة مع مسحوق الثلج، حيث يكتسب النكهة من عصير الليمون الشيرازي الطازج وأنواع الأشربة والعصير.
ومن بين الحارات الشيرازية المعروفة بإعدادها للفالوذج حارة ناصر خسرو، والحارة الواقعة خلف قلعة كريم خان، حيث تعتبر محلات بيع الفالوذج فيها من أشهر الأمكنة وأقدمها، ويمكننا أن نجرب فيها الطعم الحقيقي للفالوذج. ويقع شارع ناصر خسرو في المنطقة الواقعة خلف القلعة، ومن بين المواقع السياحية القريبة منها قلعة كريم خان ومتحف بارس وحمام وكيل وسوق وكيل ومسجد وكيل، حيث يمكننا زيارة الأبنية التاريخية في شيراز إلى جانب التلذذ بطعم الفالوذج الشيرازي الرائع.
استنادا إلى بعض الشواهد، فإن تاريخ هذا الطعام العجيب يعود إلى 400 سنة قبل الميلاد، ونحن لا نعلم على وجه التحديد كيف كان الفالوذج الشيرازي يعد ويستهلك في الأزمنة البعيدة، وما هي المواد التي كان يتكون منها. من أجل إعداد تحلية الفالوذج الشيرازي، فإننا بحاجة إلى النشادر، الماء، السكر، الليمون الطازج وعصير الكرز.
نعم، مستمعينا الكرام، كل الشكر والامتنان لكم على طيب متابعتكم وحسن إصغائكم، وجولتنا بين رحاب مدينة شيراز ومظاهر السياحة الغذائية فيها ستتواصل بإذن الله تعالى في حلقتنا المقبلة من برنامج السياحة الغذائية في إيران.
حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه.
إلى اللقاء.
عشقي لله لله ما
التاسعة مساء في طهران صوت الجمهورية.